باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الخروج إصحاح 4، وصلنا لعدد 21. قلنا أخذ موسى عصا الله في يده، وقال الرب لموسى: عندما تذهب لترجع إلى مصر انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون، ولكني أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب. فتقول لفرعون: هكذا يقول الرب إسرائيل ابني البكر، قلت لك اطلق ابني ليعبدني فأبيت أن تطلقه، ها أنا أقتل ابنك البكر. ولما كان الكلام عن البكر حصل موقف غريب. موسى وهو نازل ناحية مصر لأول مرة بعد سنين طويلة، واخد مراته واخد ابنه. موسى ما كانش ختن ابنه. طبعا موسى نفسه أمه ختنته وهو في حجرها من صغر، والختان علامة انتماء الشخص لله في العهد القديم. فلأن موسى ما ختنش ابنه، في الغالب أغلب الآباء اللي فسروا، آبائنا القدام القديسين، قالوا في الغالب صفورة، لأنها يعني مش في الأصل يهودية قوي، خافت على ابنها من عملية الختان فحشت عنه حكاية الختان دي، ما رضيتش. وبالتالي هو يعتبر غريب عن شعب الله. فهما نازلين ناحية مصر ظهر زي ملاك الرب. انتوا عارفين عند ربنا في رؤساء ملائكة اسمهم الربوات او الارباب. الارباب جمع كلمة رب، هنا رب لا تعني الله ذاته، احيانا تعني سيد. كلمة رب في العبري معناها كلمة الاسياد يعني، او الارباب، مقصود بيهم ملائكة كبار. فظهر واحد من الملائكة يبدو خبط موسى او منعه من انه يكمل سكته ينزل مصر، وأغمى على موسى. قصة غريبة شوي. فما كان من صفورة إلا أنها أدركت على طول أنه ممنوع تكمل خدمتك يا موسى، ربنا زعلان لأنك حتى ابنك ما ابتدتش بيه تصلح موقفه ويبقى واحد من شعب الله. إذا كنت أنت هتقود الشعب في عبادة الله بعد كده، بيتك مش هيلتزم؟ ابنك أول واحد ما تختنش، مش لازم ده يتختن الأول؟ فصفورة أدركت على طول أن ده خطأ قديم عليها، فمسكت حجر صوان، حجر حامي كده زي سكينة يعني، وقطعت غرلة ابنها، ختنته يعني، كان معروف الحركة دي من قديم الزمن. وبعدين حطت نقطة دم على موسى فموسى فاق. تعالوا نقرأ القصة الغريبة دي. حدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله. الرب زي ما قلنا يقصد بها واحد من الملائكة. فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه، فقالت: إنك عريس دم لي. يعني إيه؟ أنت أنا هفديك بدم، بس هنا دم ابنك لأنه ابنه هو سبب نقطة الدم، وكأني هاخدك من الموت مرة أخرى. هي خافت على موسى يموت لأنه الملاك يعني يبدو موسى هنا كان مغمى عليه أو حاجة. فقالت: إنك عريس دم لي. فانفك عنه الملاك ده. حينئذ قالت: عريس دم من أجل الختان. طلع تعبير كده هي قالته عريس دم. إيه عريس دم؟ بعد كده لما نقرأ لغة العهد القديم نلاقي فكرة أن ربنا بيخطب البشرية وبيرتبط بها كأنه ارتباط عريس وعروس، وأن علامة هذا الارتباط أن يكون في دم في الموضوع، يعني في دم الختان، في دم الذبائح، إنما كل ده إشارات إلى دم المسيح. إحنا ككنيسة مخطوبين للمسيح أو مرتبطين به بعهد، وعلامة العهد إيه؟ هو الدم، دمي الذي للعهد الجديد. فاحنا كلنا كعروس وهو عريس، اللي ربطنا ببعض نقطة دم المسيح. فدي كانت إشارة من فجر التاريخ أنه الفداء كأنه هذا الدم فدى موسى نفسه من خطأه وأصلح الموقف اللي هو كان فيه وتفك عنه الملاك اللي يعني كان بيهلكه. قالت عريس دم من أجل الختام. هنا لينا رسالة في الموضوع. لما واحد يكون هيخدم ربنا وعاوز يجيب ناس لربنا لازم يبص على بيته في الأول، بقدر إمكانه يسعى أنه يظبط أهل بيته على طريق ربنا، لأنه لو ما كانش مهتم ببيته ثم ربنا هيسأله على أولاده الأول، أنت هتروح تتكلم بره وجوه ماشي غلط. زي أفكركم مثلا بعالي الكاهن. عالي الكاهن كان كاهن تقي، عالي اللي هو قبل صمويل النبي، إنما عالي الكاهن ما كانش قادر على أولاده ويمكن ما اهتمش زيادة بتربية عياله تربية روحية، وبسبب كده ربنا غضب على أولاده وعليه هو كمان وقال له أنت أكرمت أولادك عني. طيب نحط جنبها قاعدة تانية قالها ربنا يسوع، قال ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه أو إلا في بيته. يعني إيه؟ يعني ممكن خادمة فيكم تبقى خادمة حلوة وبتتكلم عن ربنا وبتزور بنات أو سيدات تقعد تساعدهم يقربوا من ربنا، لكن عندها بنت من بناتها هي بعيدة عن الكنيسة، وكل لما تيجي تكلمها بنتها ترفض تسمع أي كلام لأن هي بنتها مش أخطيت، يعني مش بتحترمها لأنها بعدت عن ربنا، أو لأنها يعني أنت هتوعظيني يا ماما مش مستحملة كلمة وعظ. يكفي أن تكون الأم مشغولة على خلاص بنتها وبتصللها بحرقة، يجوز الكلام المباشر أو الوعظ ما يكونش أنسب حاجة. مع المقربين صعب أنك توعظ، لكن يمكن الأبعد شوية يقبلوا منك الكلام. ده حتى ربنا يسوع له كل المجد لما خدم في الجليل وفي الناصرة بالذات، كان في ناس كتيرة بصاله كده مش راضية تسمع منه حاجة. ليه؟ مش ده بلديتنا، مش ده النجار ابن النجار، فالحتة دي أفلاهم منه كأنه بصين له يعني انت تبقى نبي عند الناس لكن عندنا احنا لا. وعشان كده خرج بسرعة من بلده وقال ساعتها أصل ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه. يبقى هنا موسى ربنا علمه درس في بداية رحلة مصر، في نزوله لمصر بداية خدمته الكبيرة كنبي، أنه شوف بيتك الأول. برضو بعض الأباء قالوا احتمال أن هنا زوجتك تكون هي اللي مشت كلامها، وده برضو مش صح، أنه صفورة هي اللي خلت ابنها ما يختنش ثم أدركت خطأ. عارفين زي إيه؟ زي لما كانت أمنا صار هي اللي زقت أبونا إبراهيم على موضوع هاجر ثم أدركت خطأها بعد كده، أمنا حواء زقت آدم على الأكل من الشجرة ثم أدركت خطأ. برضو خليكوا يا ستات فاهمين حاجة مهمة، احنا مش بنقول الرجالة يتسلطوا على الستات، لا طبعا، الراجل رأس المرأة لا تعني التسلط، تعني المسؤولية، تعني القيادة، والزوجة الوديعة يسهل عليها أن تخضع، من حقها تحكي مع جوزها ومن حقها تقول رأيها. لكن أحيانا بعض الزوجات يتشبثن بالرأي بعنف وبشدة ويكون الرأي اللي بيقوله ده مخالف لوصية ربنا، وتبقى شايفة معاها كل الحق، والراجل من زهقه يعني عشان ما يخلص يرضي امرأته، بس هنا بيرضيها في حاجة ضد ربنا أو في حاجة لا تليق. يعني لما يرضيها مجرد أنه يريحها طب ومال، دي محبة كويس، لكن يرضيها وهو مش واخد باله أنه ده كسر للوصية، يبقى عدم أمانة منه أو عدم حكم، لأنه هو القائد هنا مفروض يخضع لربنا الأول. نقراها تاني. حدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله، فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه فقالت إنك عريس دم لي، فانفك عنه. حينئذ قالت عريس دم من أجل الختان. برضو هنا بنقول إنه دي إشارة للتناول دلوقتي. ليه؟ لما يكون عندنا حد يعني ساقط وبعيد عن ربنا مين ينقذه؟ مين يقومه؟ مين يطلعه من رقاد موت الخطية؟ التناول جسد ودم المسيح، فيرجع تاني لعلاقة العرس ويبقى عضو حي في الكنيسة. وقال الرب لهارون اذهب إلى البرية لاستقبال موسى، فذهب والتقاه في جبل الله وقبله. يبقى ربنا راح لموسى وفضل يشجعه، وانتهى الحديث بأنه أنا هبعت لك هارون، وربنا كلف خطره وكمان راح لهارون ظهر له وقال له هارون روح لموسى قبله، لأن يمكن موسى نازل مصر عايل الهم، هلاقي أخويا فين وهفضل أدور عليه، ولحسن الناس تعرفني وتقول مش ده اللي كان قتل قتيل زمان. برضو أكيد موسى لسه خايف شوي، لأن بعد سنين طويلة لما الواحد يكون راجع على بلده، وبالذات لما يكون سابها بسبب يعني عامل عملها، بيبقى خايف يا ترى الناس فاكرة هيقبلوني مش هيقبلوني. فخروج هارون ليه واستقباله شيء مشجع جدا بالنسبة لموسى. ذهب والتقاه في جبل الله وقبله، فأخبر موسى هارون بجميع كلام الرب الذي أرسله وبكل الآيات التي أوصاه بها. ثم مضى موسى وهارون وجمع جميع شيوخ بني إسرائيل. برضو كون ربنا سمح أن الخدمة هتمشي عن طريق موسى وهارون، بعض الآباء أروها بطريقة رمزية وقالوا موسى ده يرمز للمسيح، لأن موسى هو اللي هيشق البحر، هو اللي هيغلب الشر بتاع جيش فرعون، هو اللي هيعمدهم، حتى تعبير القديس بولس اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. لكن كل ده عن طريق كاهن، هارون هنا يمثل الكهنوت. إذن وجود المسيح لم يلغي الكهنوت، وجود موسى لم يلغي كهنوت هارون، بالعكس كهنوت هارون ممتد من سلطان موسى، كذلك كهنوت العهد الجديد هو امتداد لسلطان المسيح. فكون ربنا يسوع وسط شعبه ده ما يلغيش انه عامل هارون عامل كهنة يشتغل بيهم وهو رئيس الكهنة الأعظم. مضى موسى وهارون وجمع جميع شيوخ بني إسرائيل، فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به، وصنع الآيات أمام عيون الشعب. احنا اتفقنا انه موسى متردد في الكلام، يخاف يتلعسم، لسه ما عندوش ثقة بنفسه قوي، فهتلاحظوا انه مرة هارون يتكلم ومرة موسى يتكلم. انما موسى زي ما اتفق مع ربنا قال الكلمتين لهارون وهارون راح قالهم لشيوخ الشعب، لكن موسى نفسه الطلعة الأولانية دي لسه قلقان منها. فهنا يقول تكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به، وصنع الآيات أمام عيون الشعب. ما هم عاوزين إثبات، فعمل الثلاث آيات اللي خدناهم قبل كده، آية الحية وآية البرس والآية بتاعة المية يبقى دم. فآمن الشعب. كلمة آمن الشعب دي كلمة مريحة كده، الشعب وثق في موسى كمخلص أو كرجل الله أو كنبي جاي من ربنا، وقالوا ربنا سمع صرخنا. بس ما تاخدوش عليها أو الكلمة دي ليه، اللي صح جاي واللي بعده هنلاقي إن الشعب بيتراجع بيتذبذب في الإيمان. هذا الشعب الذي آمن أغلبه أغلبه ما دخلش كنعان، يعني لم تكمل رحلة خلاص. حتى دي لينا واقفة فيه ليه؟ بعض الناس تعتقد انه طالما انت امنت يبقى كده بقيت السكة مضمونة وداخل السماء داخل مهما حصل. الكلام ده لو كنت بعد ما امنت على طول وتوبت مثلا وتعمدت او اتناولت، لو متعمد مت على طول نقول خلاص يبقى مكانك في السماء. لكن طول ما انت عايش مين قال ان ايمانك ده هيستمر؟ طب ممكن الايمان يتراجع، وده اللي هيحصل مع اليهود. هنا هم امنوا، اول لقاء بينهم وبين موسى كتاب بيقول امنوا، لكن هل هذا الايمان هيكمل معاهم؟ ده الصح اللي جاي على طول هيتخانقوا مع موسى ويقولوا له يا ريتك ما جيت، وانت جاي عشان تبهدلنا اكتر ما احنا متبهدلين، ويقوموا عليه ويهيجوا عليه. وكل لما فرعون يقلب هم كمان يقلبوا وينكروا ايمانهم ويتراجعوا عن الايمان. ونفس الشعب ده وقت الفصح هيبقوا متشككين، وبعدين يعدوا ويمشوا وفي نص السكة يتراجعوا عن الإيمان ويقولوا فين ربنا ده فين ربنا. طب مش انتوا خرجتوا من البحر بمعجزة وعديتوا وسط مشاكل كتير وشفتوا المن وشفتوا الصخرة وشفتوا. إذن الإيمان لا يعني بالضرورة أنه لابد أن يمتد طول العمر. لازم الواحد يحافظ على الإيمان. الإيمان ده حاجة غالية ممكن تتسرق منك. الشيطان بيحاول يسرق إيمان الناس. وفي ناس كان عندها إيمان قوي ومع الأيام لما انشغلوا بالدنيا إيمانهم راح. وتفاجأ بعد سنين اللي كان بيخدم في يوم من الأيام يكلم زي الملحدين ممكن ويقول لك هو ربنا ده موجود ولا بتضحكوا علينا؟ معقول مش أنت كنت بتخدم وكان إيمانك قوي؟ بلاش الاعتقاد بتاع عند اللي آمن لا يمكن أن يرتد، بدليل أن في آية صريحة بتقول أما البار فبالإيمان يحيى وإن ارتد لا تصر بنفس. يبقى وارد أن واحد عنده إيمان يتراجع عن إيمان. ولما يقول الكتاب اثبتوا في الإيمان يبقى واضح أن الإيمان يحتاج ثبات، لألا ممكن الواحد يؤمن وما يكملش. فآمن الشعب ولما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مذلتهم خروا وسجدوا. طبعا سجودهم لربنا ده علامة إيمان، دي حاجة كويسة قوي أن الناس تسجد لله خشوعا وفرحا وتمجيدا أنه أرسل لهم موسى كرجل الله ومخلص في ذلك الوقت. بعد ذلك دخل موسى وهارون وقال لفرعون هكذا يقول الرب إله إسرائيل اطلق شعبي ليعيدوا لي في البري. دخلنا بقى على اللقاء الشديد برضو. المقابلة الأولى صعبة بتاعت موسى وهارون مع شيوخ إسرائيل، لكن عدت. اللي أصعب وأصعب المقابلة مع فرعون. دول بالنسبة لفرعون ايه؟ اتنين عبرانيين عبيد، اتنين كبار في السن، واحد 80 والتاني 83 سنة، ودول عبيد بالنسبة له. وأول تفسير عنده لطلب زي كده انتوا عاوزين تهيجوا الناس، انتوا عاوزين تقلبوها علي، عاوزين تعملوا ثورة، دول شوية عبيد سيبوهم يشتغلوا، يعني ايه يعيدوا؟ ما بقالهم 40 سنة ما بيعيدوش. فبالنسبة لفرعون هم متوقعين ان الطلب مرفوض، وربنا قايل لهم وشدد قلب فرعون. قال لفرعون هكذا يقول الرب إله إسرائيل اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. من بساطة موسى وبرضو إيمانه دخل يقول كلمتين زي ما ربنا قالهم بالضبط. تعبير الجميل قال القديس بطرس من يتكلم فكأقوال الله. أحيانا الواحد من ضعف إيمانه يبقى عمال يجمل الصورة ويخفف حدتها ويبقى عاوز يقول يعني هو مش غلط قوي. لا، الغلط غلط. يوحنا المعمدان قال لا يحل لك. طب يعني جملها شوي، ده هيرودس ده مالك ده مفتري. لا، ربنا بيقول كده يبقى كده. وإلي يقف قدام أخاب يقول له انت مكدر إسرائيل، انت سبب كل النكد اللي احنا فيه. إلي اللي بيقول للملك كده. هنا موسى النبي ومعه هارون داخلين يقولوا له ربنا بيقول، إله العبرانيين بيقول اطلق شعبي ليعيدوا لي، ربنا اللي بيقول كده. احيانا احنا بنبقى اضعف من ان احنا نجاهر بكلمة ربنا، وده معنى ضعف ايمان. عيب علينا ان الواحد يتكسف يقول حق ربنا. من ينكرني قدام الناس انكره قدام ملائكة ابي الذي في السماوات. بقى احنا نقول كلام الناس وكلام الشعر وكلام الحكمة وكلام السياسة، ونيجي عند كلمة ربنا الواحد يقول هيبصولي على اني كده ايه مدروش ولا مزيت ولا الكلام بتاع الناس ده. ما يبصوا زي ما يبصوا، انت هتقول اللي ربنا قاله خلاص. فدخلوا قالوها زي ما كان ربنا محفظها لهم كده، هكذا يقول الرب اله اسرائيل اطلق شعبي ليعيدوا لي في البري. فقال فرعون من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. طبعا الرد عنيف ورد إيه قاطع. مين ربنا ده؟ أنا ما أعرفش ربنا بتاعكم، وإسرائيل مش هيخرج. فقال إله العبرانيين قد التقانا. شوفوا بقى الكلام الحلو، الاتنين دول بيتكلموا بقوة لأن بينهم وبين ربنا مقابلة شخصية. فاللي بيقف قدام ربنا في الصلاة ويحس أنه التقى بالله قابل ربنا بيقدر يدخل يقول ربنا بيقول ومش همه حد. لكن إذا ما كنتش التقيت بربنا تتكلم زي عنه. سلاح أي خادم هو لقاؤه مع الله، هي عشرته بربنا، هو أن ربنا بيكلمه بجد وهو بالتالي بياخد كلام ربنا ويقوله للناس. فهنا موسى قال لفرعون ربنا قابلنا، إله إسرائيل إله العبرانيين قد التقانا، فنذهب سفر 3 أيام في البرية ونسبح للرب إله. يعني هم مش على طول سمعوا الرفض وطلعوا، لا هم ألحوا ألحوا وابتدوا يساوموا، مش خايفين من فرعون، لأنه ببساطة ربنا قال كده. فلما قال لهم مين هو الرب قالوا له إلهنا، وإلهنا ده شخص حي قابلنا وقال لنا روحوا لفرعون قولوا له كده. فنذهب سفر 3 أيام في البرية ونسبح للرب إلهنا لئلا يصيبنا بالوباء أو بالسيف. برضه هما بيتكلموا باللغة اللي بيفهموها الشعوب في الوقت ده، إن غضب الآلهة يجيب وباء ويجيب نكد ويجيب سيف. فهم يعني بيقولوا له بالطريقة اللي يفهمها، احنا لازم نرضي إلهنا زي ما انت بترضي الآلهة بتاعتك. ساعات نسمعها إله إسرائيل وساعات نسمعها إله العبرانيين. إسرائيل احنا عارفينه، يعقوب جدهم الكبير أبو الأزباط، وإسرائيل معناها مصارع الله أو أمير الله أو رجل الله، وده اللقب اللي المسيح نفسه ادى ليعقوب في لقاء صلاة طويل. أما كلمة العبرانيين عادة كان يقولوها الشعوب على بني إسرائيل نسبة إلى جد قديم من ولاد من جدود إبراهيم اسمه عابر، واحد اسمه عابر من ولاد سام اللي هو جد أبونا إبراهيم. فنسبة إلى عابر ده فكانت القبائل دي تسمى العبرانيين. فغالبا كلمة العبرانيين ده اللقب اللي بيقولوه الناس اللي برا على الشعب اليهودي، زي ما احنا مثلا يتقال علينا احيانا كلمات معينة، احنا نحب كلمة مسيحيين لكن ممكن ناس تانية تقول علينا كلمة اخرى، طب ومال، المهم في الاخر هي نفس الفئة. يعني قال اله العبرانيين قد التقانا فنذهب سفر 3 أيام في البرية ونسبح للرب الهنا لألا يصيبنا بالوباء او بالسيف. فقال لهما ملك مصر لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من اعماله؟ اذهبا إلى أثقالكما. وقال فرعون هو ذا الآن شعب الأرض كثير وأنتما تريحانهم من أثقالهم. فرعون طلع طبعا يعني قال يعني ذكي أو خبيث وقال أنت عايزين تدوم أجازة، هما بيشتغلوا كل يوم، يعني إيه 3 أيام أجازة؟ وهم لو ابتدوا يطلبوا أجازات أنا مش هقدر عليهم بعد كده، دول شعب كبير قوي وأنا مش بريحهم، دول عمال صخرة مزلولين، فما ينفعش أبدا نسيبهم يرفعوا رأسهم ويرتاحوا ويفكروا لحسن يقلبوا عليهم. فهو بصلها بصت أنتوا عاوزين تريحوا شعبكم وعاوزينهم يتوقفوا عن العمل، وده كل الغرض، وجايين لي بتمثيلية حكاية إلهكم دي وحكاية العيد وحكاية الزبايح، أنا معرفش إلهكم، أنتوا الاتنين ترجعوا تشتغلوا زيكم زيهم، ارجع إلى أثقالكما. طبعا اكيد كان اللقاء سخن بين فرعون وبين موسى وهارون، وفرعون بيتعامل بنوع من العنف شويه. برضو في واحد بعت لي الاسبوع ده يقول لي انت متحامل على فرعون واحنا مصريين والفراعنه دول اجدادنا، طب انا اعمل ايه؟ اذا كان سفر الخروج نفسه بيقول فرعون هنا كان واقف قدام ربنا موقف تحدي. خلونا معتدلين، مش كل الفراعنه كانوا يعني ناس أشرار، لا طبعا الفراعنة كتير منهم كانوا عندهم مبادئ عالية وعندهم حضارة وعندهم علم، وبعضهم كان يتلمس الطريق لله زي إخناتون مثلا، لكن ما نقدرش نقول إن هم كانوا مؤمنين زي اليهود، لا. وفي نفس الوقت فرعون سفر الخروج، لا طبعا إنسان شرير ما ينفعش نجمل الصورة، ده راجل وقف قدام موسى يتحداه وبعد ما شاف معجزات هذا عددها فضل مقسي قلبه وبيعند ومصر يزل في العبرانيين. وهل الفرعون اللي يقتل أطفال ذكور بلا عدد هل ده ممكن الواحد يفتخر بيك جد لي؟ لا، احنا بنفتخر بحضارة وبأصل فرعوني، ده صحيح. ومصر بلدنا زي ما كانت في العهد القديم أحيانا يقصد بيها مكان عبودية زي في سفر الخروج، في أسفار أخرى مثلا في زيارة المسيح لمصر، هنا مصر كان ليها مكانة أخرى، أنه ربنا شاف العالم ده كله وجي مصر بالذات هربان من فلسطين. إذن ده اختيار إلهي، فده كرامة لبلادنا برضه. يعني خلونا دايما ننظر للأمور باعتدال. القصة تؤكد أن فرعون هنا في تعبير كتير من القديسين يمثل الشيطان اللي هو مقاسي قلب الناس وبيعند مع الحق ومش عاوز يشوف صوت ربنا ولا يسمعه. لكن ده مش معناه أن كل الفراعنة كانوا بطلين وأشراره، منهم ناس كويسين، لأن الله لم يترك نفسه بلا شاهد. ربنا بيتكلم في قلوب البشر عبر كل الأزمان. قال لهم ملك مصر: لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من أعماله؟ اذهبا إلى أثقالكما. وقال فرعون: هو ذا الآن شعب الأرض كثير وأنتما تريحانهم من أثقالهم. فأمر فرعون في ذلك اليوم مسخر الشعب ومدبره قائلا: لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كأمس. هما جدهم تبن بيعملوا نوع من الطوب اللبن، ودي كانت شغلة يعني ايه مرهقة وشغلة بدائية، وهي دي شغلتهم الأساسية عشان المصريين يعمروا، فكانوا بيشغلوهم زي الفعلة بطريقة مزعجة. إنما بقوا يطلبوهم بنفس كمية الطوب من غير ما يدوهم إمكانيات، هم اللي يدوروا بقى على التبن بطريقتهم. فتضاعف العمل على قد ما كانوا مزلولين وتعبانين بسبب دخلة موسى وهارون، قلبت عليهم زيادة وقالوا: لا دول بيتدلعوا، طيب ياخدوا فوق دماغهم أكتر. لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كأمس وأول من أمس، ليذهبوا هم ويجمعوا تبنا لأنفسهم، ومقدار اللبن الذين كانوا يصنعونه أمس وأول من أمس تجعلون عليهم لا تنقصوا منهم. يعني طلبوهم بنفس الإنتاج اللي كان بيطلع من غير ما تديهم المادة الخام. ده إيه الذل ده كله؟ طبعا ده معناه يعني عدد ساعات العمل هتزيد والغلب هيزيد، ولو ما قدموش المطلوب منهم كانوا بيتجلدوا يمكن يتقتلوا. طب ما دي حياة صعبة جدا ومحدش قادر يقف يدافع عن حقهم كعمال. فإنهم متكاسلون، ده تشخيص فرعون للعبرانيين، لذلك يصرخون قائلين: نذهب ونذبح لإلهنا. برضه عاوز أقول لكم حاجة، أحيانا في ناس لغاية النهاردة لما تلاقي ناس متدينة بتيجي قداسات كتير أو بتحضر اجتماعات كتير يقول لك ده مش عاوز يشتغل، ده هو كسلان فبيهرب للكنيسة عشان إيه ما يشيلش مسؤولياته. طبعا في فئة صغيرة بتبقى كده، لكن لا، في فئة كتيرة نسبة كبيرة بيحبوا ربنا. هو مين قال ان الصلاة مريح او يعني اجازة؟ مين قال ان عبادة الله احنا بنريح اجسادنا فيها؟ لا، لكن في ناس اهل العالم ساعات ينظروا الى كل ما هو روحاني على ان نوع من الكسل والهروب من العمل، لان بتوع الدنيا ما بيشوفوش قيمة لاي شيء الا العمل. عمل يعني فلوس وخلاص. النهاردة أهل الدنيا ملهمش دعوة بقولة صلاة ولا خدمة، والكلام ده بالنسبة لهم ما يسواش. ولما يلاقوا شاب مثلا مهتم بالخدمة زيادة يقولوا له: ما تروح تشتغل لك وتجيب لك قرشين، خليك تفلح. ويعتقدوا أنه ده إنسان مضيع عمره في كلام فارغ. ما هي نظرة عالمية أرضية، مش شايفة الحياة الأبدية ومش شايفة ربنا ومش شايفة تعاليمه، فبالنسبة لهم الحياة شغل وفلوس. فنفس تعبيرات فرعون دي بنسمعها لغاية النهاردة. فقال: متكاسلون لذلك يصرخون قائلين: نذهب ونذبح لإلهنا، ليثقل العمل على القوم حتى يشتغلوا به ولا يلتفتوا إلى كلام الكذب. يبقى اعتبروا أن موسى وهارون هم اللي كذابين وبيلفقوا قصة عشان يضحكوا على الناس ويريحوهم، وداخلين لفرعون يكذبوا عليه. ففرعون مصر أن دي كذبة ما تمشوش وراه. فخرج مسخر الشعب ومدبروه وكلموا الشعب قائلين: هكذا يقول فرعون: لست أعطيكم تبنا، اذهبوا أنتم وخذوا لأنفسكم تبنا من حيث تجدون إنه لا ينقص من عملكم شيء. لا ينقص من عملكم شيء يعني هتأدوا المطلوب منكم زي الأول بالضبط من غير ما نديكم تبن. واحد هنا يتساءل ويقول يعني ربنا يظهر لموسى وبعد السنين دي كلها والشعب بيصرخ وتعبان مش يعمل معجزة وخلاص ويخرج الشعب، ليه لزوم الجولات دي؟ ليه لزوم انه اول ما موسى يبتدي يخدم الدنيا تعك اكتر والمشكلة تزيد اكتر؟ زي واحد يقول انتوا اول ما صليتوا للعراق الضرب زاد هناك. فلا احنا معلش طولوا بالكم، ربنا هيسمع لازم وهيمد ايده في الوقت المناسب، لكن احيانا ربنا ما يحبش يفك الحاجة بسرعة عشان يتمجد ويبان قوته أكتر، لأن كل ما الشر زاد كل ما التدخل الإلهي بان أكتر بزراعة قوية. فالواحد أحيانا يبقى مستعجل بس ربنا له حكمة. موسى في الأول كان متصور هو مشوار واحد لفرعون واطلع أخد الشعب وخلص المأمورية اللي علي يسجدوا في الجبل وكفاياني كده وعاوز أروح بقى إيه للصحراء والغنم بتوعي. لا ده القصة طويلة، ده الحكاية مش هتخلص. ويمكن بعد ما خلص الشعب وطلعهم من مصر كان متصور هي شهرين نسكنهم في كنعان وبقى انا كده خلصت اللي ورايا، اذا كان لي عمر اعيش في سلام. خدت 40 سنة. ربنا له حكمه واحكامه وحكمته العالية وعنده الوقت كده غير ما عندنا. احنا مستعجلين اي مشكلة عاوزينها تخلص بسرعة، لكن لو خلصت بسرعة ما نشوفش ايد ربنا كفاية، ولو خلصت بسرعة تتنسي بسرعة وما تعملش التأثير المطلوب منها، لكن لما بتطول قوي وبتبقى صعبة عمرها ما تتنسي ويبان ربنا أكتر. فتفرق الشعب في كل أرض مصر ليجمعوا قشا عوضا عن التبن، وكان المسخرون يعجلونهم قائلين كملوا أعمالكم أمر كل يوم بيومه كما كان حينما كان التبن. فضرب مدبر بني إسرائيل، هو الهيكل الإداري شكله إيه؟ كل مجموعة عمال ليهم زي معلم مدبر منهم وفوق منه المسخر، المسخر ده مصري، المدبر ده يهودي. فلما العمال ما يطلعوش شغل يمسكوا المدبر اللي هو زي رئيس العمال يضربوه. المسخرين المصريين يمسكوا العمال أو رؤساء العمال اليهود يضربوهم عشان يطلعوا الشغل من اللي وراهم. فكان المسخرون يعجلونهم، وبعدين ضرب مدبر بني إسرائيل الذين أقامهم عليهم مسخر فرعون، وقيل لهم لماذا لم تكملوا فريضتكم من صنع اللبن أمس واليوم كالأمس وأول من أمس؟ فأتى مدبر بني إسرائيل وصرخوا إلى فرعون. هتحصل بقى إيه؟ مشكلة زي انشقاق. ليه؟ الجماعة رؤساء العمال دول اللي جت على دماغهم الحكاية لفوا وراحوا الفرعون وقالوا له احنا مالنا؟ طيب هو موسى وهارون يدخلوا لك يقولوا كلمتين تتقلب على دماغنا احنا؟ طب احنا مالنا دعوة بالناس دي مع ان دول يهود زيهم. فهنا الشيطان يلعب بخبث كده اللعبة المشهورة يوقع الكنيسة في بعض، مع ان في الاول نرجع ونقول آمن الشعب، كانوا فرحانين بموسى وفرعون وهارون، ولما موسى عمل الآيات كلهم صدقوا وقالوا فرجت وربنا هتدخل. إنما أول ما لقوا العصايا زادت والغلب زاد قلبوا على موسى وهارون. فأتى مدبر بني إسرائيل وصرخوا إلى فرعون قائلين لماذا تفعل هكذا بعبيدك؟ التبن ليس يعطى لعبيدك واللبن يقولون لنصنعوه وهو ذا عبيدك مضروبون وقد أخطأ شعبك. ابتدوا من الذل يعتذروا عن خطأ هو مش خطأ، عاوزين يقولوا احنا أخطأنا في طلب ان احنا نطلع نعيد دي. ازاي أخطأتوا؟ ده كلام ربنا. ازاي تتراجع عن حق ربنا؟ لا ما كانش خطأ انك تطلب تعبد ربنا في البرية، ده ربنا اللي قال كده، بس هما من كتر بقى مازال قالوا كده. فقال فرعون يعني متكاسلون أنتم متكاسلون. هو بقى علقت في دماغه فكرة ان انتوا شوية كسالة ومش عاوزين تشتغل. طبعا هو هنا مفتري، لان هم مش كسلانين، هم مش قادرين يعملوا اكتر من اللي بيعملوا، مفيش حتى قش ولا تبن عشان يعملوا بالطوب. لذلك تقولون نذهب ونسبح للرب، فالآن اذهبوا اعملوا، وتبن لا يعطى لكم ومقدار اللبن تقدمونه. هنا طبعا انسان قاسي القلب جدا، وحتى ما فيش مجال للحوار والتفاهم، وما بيسمعش، ومصر يطلع اللي هو عاوز يطلعه من الناس حتى لو مش منطقي الكلام. فرأى مدبر بني إسرائيل أنفسهم في بلية، إذ قيل لهم لا تنقصوا من لبنكم أمر كل يوم بيومه، وصادفوا موسى وهارون واقفين للقائهم حين خرجوا من لدن فرعون، فقالوا لهما ينظر الرب إليكما ويقضي. ده بيدعو عليهم يعني المدبرين دول، ربنا يعمل فيكم ويسوي. ليه؟ لأنكما أنتنتما رائحتنا في عيني فرعون. يعني هي كانت ريحتكم حلوة عند فرعون، هم اللي غيروها، إنما من غزهم يا عيني وتعبهم قالوا كان فرعون راضي عننا، من ساعة ما دخلت على فرعون بقى كارهنا وكاره ريحتنا ومش طايقنا وغضبان علينا. شوفوا رضا العالم ورضا الشيطان بيخلي الناس مذلولة، ومن كتر الذل مش مستحملة حتى صوت ربنا اللي بيقول تعالوا نمشي صح. بالعكس، هم شايفين ان الشيطان مهما افترى فينا برضو لازم نسمع كلام. انتنتما رائحتنا في عيني فرعون وفي عيون عبيده حتى تعطي سيفا في ايديهم ليقتلونا. يبقى الحكاية قلبت على موسى وهارون، كأن هم ايه اتهموهم، انتوا حطيتوا السيف، يعني حطيتوا الحجة في ايد فرعون عشان لما يموتنا يبقى ايه معاه حق في اللي بيعمله، كل ده بسببك يا موسى وكلامك. فرجع موسى الى الرب. طبعا موسى هنا يبان، تبتدي تبان فضائله بقى. موسى قليل الحيلة على فكرة، لانه كان زمان بقى ناصح فرعون وكده، دلوقتي هو من بعد رعي الغنم 40 سنة والعليقة ولقائه مع المسيح، هو ما يعرفش يعمل حاجة في حياته غير يجري على ربنا زي الطفل الصغير، كل مشكلة يرجع لربنا ويشكيله زي الطفل الصغير، ما ياخدش خالص موقف لوحده. ودي تعجب ربنا مش تضايقه، لما واحد يرجع لربنا في كل موقف ربنا يفرح به. لأن هنا موسى ما قعدش يقول يا جماعة طب أنا أعمل إيه، ده ربنا اللي قال لي، وابتدى يدافع عن موقفه ويقول لهم أنتوا ليه بتقلبوا الحقائق، فرعون هو اللي مفتري، إحنا ما قلناش حاجة زيادة. ما دافعش عن نفسه، رجع إلى الرب وقال يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب، لماذا أرسلتني؟ يعني عاوز يقول له ما أنا كنت قاعد مرتاح وقعدت أقول لك أنا منفعش. وطبعا رجع صغر النفس يشتغل على طول، إيه لما واحد يكون من الأول مهزوز وتجيله أي حفرة في أول طريقه يقول ما أنا من الأول بقول ما بعرفش، ما أنا منفعش من الأول، ما أنا ما كان ليش في كذا في الخدمة، ما أنا. فعلى طول ابتدى يستعيد كل الموقف القديم المنسحب ده السلبي، أنا منفعش، أنا معرفش، أنا مش هشتغل، لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ طبعا ملوش حق في الجملة دي، هل ربنا يسيء لشعبه؟ لا. لكن النهاردة واحد هو بيشوف اضطهاد حاصل في بعض البلاد، ممكن بعشم بدالة بانكسار قلب يقول له يا رب لماذا أسأت إلى شعبك؟ ليه ساكت عن حق أولادك؟ فيبدو أن الدالة ابتدت تتكون بين موسى وربنا، العشم بيتكلم ما مش بنوع من العنف، لا، لكن صعبان عليه، لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ لماذا أرسلتني؟ فإنه منذ دخلت إلى فرعون لأتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب. يعني رجع يصلح ويقول مش أخطيت يا رب، مش أنت اللي أسأت، لكن ما أنا من ساعة ما جبت اسمك وتكلمت بلسانك فرعون أساء للشعب، وأنت لم تخلص شعبك. يعني أنت قلت هخلص وما خلصتش، فبرضو صعبان عليه، هو كان فاكر هتخلص أسرع من كده. فقال الرب لموسى الآن تنظر، والآن دي بتاخد وقت برضو، لكن قال له هتشوف طول بالك، خليك معايا واحدة واحدة بس، تستعجلش، هتشوف الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون، فإنه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضهم. طبعا دي حاجة أبعد عن خيال موسى خالص، أن ربنا يقول له ده هيجي اليوم اللي هيطردهم، يقول له مش عاوز أشوف واحد عبراني في مصر، في الوقت اللي بيقول لهم ده أنتوا لما تعملوا إيه مش هتطلعوا من مصر. فربنا بيقول لموسى طول بالك، هوريك ده فرعون هيطردهم بيد قوي، عشان تعرف ان انا كلامي ما ينزلش الارض. ثم كلم الله موسى وقال له انا الرب. اللهم احنا خلصنا الحتة دي يا رب. لما لقات هز يعيد من الاول، ما هو زي ايه محو الامية. فايه هو موسى دلوقتي لسه بيتعلم ربنا ولسه بيفهم، فتهز من اول جول، دخل قال الكلمتين فرعون قلب عليه، الناس كمان قلبت عليه، فطلع خسران كل حاجه. فربنا قال له طب تعالى نراجع من الاول، انا مين الشغل معايا ده مع مين؟ انا اله ابراهيم، اله اسحاق، اله يعقوب، انا اللي اقوله هيمشي، وانا مش صغير وانا عارف بعمل ايه، وانت بتشتغل معايا، وبدل بتشتغل معايا لازم تفضل مصدق حتى لو الدنيا كلها اتقلبت وتلخبطت، اللي أنا أقوله لازم هيحصل. فابتدى يقول له أنا الرب تاني، يعني بلاش يا موسى ترجع تبص على نفسك تاني. فاكرين الإصحاح بتاع كل ما ربنا يقول له أنا، موسى يقول له بس أنا منفعش وأنا صغير وأنا غلبان وأنا ما بعرفش أتكلم، يقول له بس أنا يا موسى أقدر وأعمل، فيقول له بس أنا يا رب. يا حبيبي بطل أنا دي، ركز فيا أنا، ركز علي أنا. فربنا ابتدى يعيد الدرس تاني بعد ما قعدنا نحفظ فيه كتير. فقال الرب لموسى أنا الرب، أنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء. هنا كلمة الإله القادر على كل شيء دي هتلاقوها في سفر التكوين، لما تقروها في النص العبري تفهمه، لأن في أكتر من لقب لله، إلوهيم غير يهوى، لكن هنا بيركز على القوة وهنا بيركز على الحياة والكينونة. لكن عاوز يقول له أنا حبيبي، هو الشخص اللي إبراهيم كان بيحكي معاه، جدك الكبير وإسحاق ويعقوب اللي انت بتنتسب ليه، إسرائيل نفسه. وأنا لما ترجع للناس دول تلاقيني ما قلتش كلمة نزلت الأرض، قلت لهم هعمل حصل. فأنت ليه النهاردة مهزوز؟ زي ما ربنا يجي يقول لنا إيه، أنا يا ولادي إله العدرة وإله ماري جرجس وإله ماري مينا وإله أمبنطونيوس، أنا ما اتغيرت، والناس دول كلهم خلصوا حياتهم بسلام ووصلوا السام، وإله الأنبياء وإله الرسل وإله الملائكة، فأنا مش جديد عليكم. أنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء، أما باسمي يهوى فلم أعرف عندهم. ده عاوز يقول له إيه؟ يا موسى حبيبي، ده انت النهاردة واخد امتياز اكتر من جدودك. وفعلا لما نقرأ بقية سفر الخروج هنكتشف ان العلاقة بين موسى والمسيح كادت تعلو عن علاقة الاباء البطاركة. يعني ابونا ابراهيم في عز علاقته بالمسيح ما قدرش يقول له ارني مجدك، عاوز اشوفك بعناية بقى، انما موسى قالها له. وموسى كان يتكلم مع ربنا كمان يكلم الصديق صديقه، ومش يظهر له ساعة ويمشي، ده كان يقعد معاه بالأربعين يوم على الجبل شايفين بعض. فموسى تمتع بعلاقة مع ربنا أعلى من مستوى علاقة أجداده إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فربنا عاوز يقول له إذا كنت أنا أعلنت لجدودك إن أنا قادر على كل شيء، أنا بعلن لك حاجة تاني كمان، أنا مش بس قادر، أنا كائن إلى الأبد، أنا حي. كلمة يهوى تضيف بعد آخر على الله، صفة بتركز على صفة أخرى غير القدرة. الله قادر دي معلنة من أول كلمة في العهد القديم، لكن كمان الله كائن. يهوى يعني أنا هو، أنا هو مصدر الحياة، مصدر الكينونة والوجود. فما فيش حاجة بتحصل في الدنيا برايا، مفيش وجود ولا حياة ولا حركة في أي في الخليقة دي كلها إلا من خلالي. تعبير اللي قالوا الفلاسفة اليونانيين وقالوا بولس، به نحيا ونتحرك ونوجد، كل دي تطلع في كلمة يهوى. يهوى اللي تترجم في الإنجليش I am. I am that I am. يعني أنا هو أنا هو. مفيش غير كده. عشان كده تلاحظوا أن المسيح كان يحب الكلمة دي. فيقول أنا هو وبعدين يحط صف خبز الحياة. أنا هو طريق الحق والحياة. أنا هو القيام والحياة. أنا هو الراعي الصالح. أنا هو باب الخيرة. وكل مرة كان يقول أنا هو يقولها بالطريقة دي. بطريقة يهوى. فاليهود يتغاظوا يقولوا ده بيجدف. بيقول أنا ربنا. أنا هو إيجو إيمي دي بالعبري. دي ما يقولهاش غير ربنا. فكان المسيح بيقولها كتير. واليهود يتغاظوا. إزاي تقول أنا ربنا. بس هو ربنا. فهنا بيقول له يا موسى إن كان أجدادك اختبروا قدرتي أنا عاوزك تختبر الحياة من خلالي. مش بس القدرة الإلهية. أنا إله قادر لكني كمان إله حكيم. أنا أقدر أخلص المشكلة دلوقتي. بس الحكمة تقتدي إن أنا أتأنى شوي. لأن لو خلصت دلوقتي مش أحسن حاجة. لما تخلص في الميعاد اللي أنا محدده هتشوفها أحلى كتير. لأن في الوقت ده مش كل العبرانيين مقتنعين بموسى مثلا. لكن على آخر الضربات العشر خلاص العبرانيين كلهم بقوا فريق واحد ورا موسى. يبقى هنا الخلاص عم عدد أكبر كتير وهكذا. باسم يهوى لم أعرف عندهم وأيضا أقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان أرض غربتهم التي تغربوا فيها. وأنا أيضا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون وتذكرت عهد. هنا بيتكلم عن نفسه ربنا عشان يصرف موسى عن نفسه. عاوز يقول له يا موسى ما تكلمش عن نفسك. خليك مركز فيا أنا. أنا ربنا القادر وأنا الحكيم وأنا الحي إلى الأبد وأنا صاحب العهد وأنا سامع الصراخ وأنا متعاطف مع شعبي جدا. فما تفتكرش ان انا قاعد بتفرج سلبي كده الناس بتتأذى وانا قاعد مش فارق معايا. لا دي كلها صفات إلهية ودي كلها احنا بنحتاجها النهاردة. لما نشوف ناس مسيحيين بيتألموا محدش فينا يفكر ان ربنا يعني ساكت. لا ربنا يتألم معهم. طب ليه ما مدش ايده على طول؟ لانه له حكمة. لانه يهوى. لأنه قادر وحكيم وعارف كل حاجة وهيعملها إمتى. أنا أيضا سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون وتذكرت عهدي. لذلك قل لبني إسرائيل أنا الرب. روح قل لهم ربنا بيقول أنا هو. يعني أنا قادر. أنا إله حقيقي. أنا إله حي. فرعون يقول أنا من هنا المليون سنة هو حتة بني آدم مخلوق مش في إيده حاكم. البني آدم مهما كان ده إنسان. إنما أنا هو الرب. القرار في إيدي أنا. السلطة عندي أنا. الحكمة عندي أنا. القيادة. كل حاجة في ضابط الكل مسك. روح قل لهم تاني. يعني روح ثبت إيمانهم يا موسى. هم تهزوا. معلش ارجع اشتغل. أنت ما تتهزش وثبتهم وقل لهم ربنا بيقول أنا الرب. وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين. وأنقذكم من عبوديتهم وأخلصكم بزراع ممدودة وبأحكام عظيمة وأتخذكم لي شعبا وأكون لكم إلها فتعلمون أني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال المصريين. فهنا ربنا بيجدد وعده. بيقول أنا الرب وأنا عندي كلمتي. أنا قلت هخرجكم يعني هخرجكم وهخرجكم بشكل معجزي فائق. وهتعبدوني وهتقولوا ربنا بتاعنا وهتبقولي شعب خاص وهفضل أنا خاص بيكم ربنا بتاعكم. وانقذكم من أثقال المصريين وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وأعطيكم إياها ميراثا. أنا الرب. تكرار أنا الرب إلحاح بتفوق إن ربنا بيقول أنا هنا. أنا عارف بعمل إيه. أنا كبير. أنا مش صغير. لأنه لما الواحد بيبص على الدنيا زيادة بينسى ربنا. لما بيبص على ربنا ويسمع صوت ربنا يقول أنا الرب يرجع يفوق تاني. أيوة يا رب تعالى اشتغل ونثق فيك أنك أنت عارف بتعمل إيه. فكلم موسى هكذا بني إسرائيل ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. موسى رجع تاني استعاد إيمانه بعد ما عاتب ربنا وقال له رب لماذا أسأت إلى هذا الشعب، أنت ما خلصتهمش، أنا زعلان، بعتني ليه طيب من الأول؟ وابتدأ إيه في لحظة ضعف كده يعاتب ويشكي. ودي بتحصل مع ناس أن يكونوا عشمانين في ربنا بطريقة ربنا ما يعملش نفس العشم، فيصعب عليهم ويقعد يقولوا له أنت فين، أنت وعدت، أنت قلت وما حصلش ليه زي ما احنا قلنا وزي ما اتفقنا. يقول لهم بس أنا ربنا عارف بعمل إيه وما غيرتش كلام. فبعد ما موسى اتملى بالإيمان تاني، خد شحنة جديدة من أنا الرب، رجع للشعب يثبته، فيقول لهم ربنا بيقول أنا عند كلمتي وما فيش حاجة حصلت، وما تتخضوش وما تنزعجوش، وفرعون ده طالع له طالعة كده إنما له حسابه معايا. إنما المرة دي بقى خافوا يثقوا في موسى، ما هم صح اللي فات في آخره لأنه بيقول إيه آمن الشعب أول ما شافوا الإيد اللي بتطلع برصة وتخف والعصاية اللي حية وترجع عصاية والمية اللي تبقى دم، انبسطوا قوي فصدقوا. المرة دي ولو حتى لو شافوا المعجزات من كتر الغلب اللي شايفينه متشككين. فالكتاب هنا بيذكر حاجة جميلة ومهمة قوي، أن أكتر معطل للإيمان كلمة صغر النفس. يقول لم يسمعوا لموسى من صغر النفس. لما الواحد يكون مهزوز وما عندوش ثقة في نفسه خالص يبقى مش قادر يثق في حد، من كتر الغلب والذل والمهانة مش قادرين يثقوا لأن تعبوا يا عيني. ومع كده ربنا ما صعبش عليه منهم، عارف ضعف البشر. بس دي بتفكرنا ليه في ناس تبقى مش قادرة تصدق، مش قادرة ترمي على ربنا من كتر الغلب اللي شافته من صغر النفس. ما يكون واحد حياته كلها مقاسي مثلا، فتيجي تكلمه عن ربنا الطيب يقولك مش قادر أصدق من صغر النفس من الغلب اللي شافه، فيبقى إيمانه مهزوز، هو عاوز يصدق بس مش عارف يثق. ومن العبودية القاسية، يعني إيه؟ يعني يا رب أشوف أسمع كلامك أنبسط، لكن أشوف الواقع أقول مش ماشي مع الكلام. إذا كنت إله قادر وإله محب لشعبك وإله حكيم، طب ليه بيحصل كده وليه كده مش راضي يتغير؟ فلم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. يبقى حسبوا يا أحبائي، لما تلاقي نفسك مش مصدق أو إيمانك ضعيف احتمال كبير يكون صغر نفس، إنك أنت تكسرت كتير أو مهزوم جواك من خطايا أو من مشاكل أو من ماضي أو من تاريخ معين. فإيه من كتر ما أنت تهزيت كتير قبل كده، فكرة الثقة في الله إنك ترمي نفسك على ربنا مش عارف تعمل. وربنا مع الناس دول بيبقى بقاله طويل قوي، بيبقى مقدر ان هم اتذلوا كتير ونفسيتهم صغيرة قوي، فناتج عنها قلة ايمان وناتج عنها يأس. ربنا يحمينا، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد امين. ناخد آية واحدة، ناخد كلمة انا الإله القادر على كل شيء. قولوا معي انا الإله القادر على كل شيء. كمان مرة، أنا الإله القادر على كل. تفضلوا سلام.